أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكثر من واحد من الأخوة طلبوا أن نكمل الجهات الغير التي لم نبحثها في مسألة المفقود باعتبار محل ابتلاء. أكو بعض الجهات ما كملنا، يعني ما بحثناها أصلا، بعض الجهات التي يمكن استفادتها من عبارات الفقهاء. فقال أنه لو تكمل هذه المسألة بتمام تفاصيلها وبتمام متفرعاتها، فنرجع إلى البحث السابق وهو بحث المفقود، ونضيف إلى الأمور السبعة أو الثمانية المتقدمة أمور جديدة. الأمر التاسع من الأمور اللي قلناكم أمور ينبغي بحثها في مسألة المفقود، الزوج المفقود زوجها. الأمر التاسع هو في تعيين الولي، في تعيين الولي الذي الذي إذا أنفق على الزوجة فلا يحق لها المطالبة بالطلاق، والذي يأمره الحاكم بأن يطلق الزوجة. من هو الولي؟ ما هو المراد بالولي؟ واضح جدا أنه لا يراد به الحاكم الشرعي، جدا واضح هذا، وذلك لأن الروايات هي تقول تفترض المغايرة بينه وبين شنو؟ وبين الحاكم الشرعي، فتقول أن الحاكم يأمره بالإنفاق، يأمره بماذا؟ بالطلاق، وهذا يستدعي المغايرة بين الحاكم الشرعي وبين الولي. فإذا ليس المقصود بالولي كما هو واضح الحاكم الشرعي. كما أن الظاهر أن ليس المراد به هو الولي الشرعي بالمعنى الاصطلاحي، لوضوح أن هذا الشخص ليس صغيرا حتى يثبت له يكون له والي شرعي، ولا سفيها ولا مجنونا، رجل كامل غير أنه مغائب. فأيضا ليس المقصود بذلك هو الولي الشرعي بالمعنى الذي يثبت في باب في السفيه وفي المجنون وفي أمثال هذه الأمور. إذن المقصود بناء على هذا الظاهر أن المقصود بالولي هو ما يعبر عنه في كلماتهم بالولي العرفي، ولي العرفي، وهو الذي يقوم بشؤون هذا الشخص في حال غيبته، يتولى شؤونه والقيام بشؤونه في حال غيبته. لكن القدر المتيقن من الولي الذي تثبت له هذه الأحكام هو الأب، هو الأب. وإذا نعمم كلش نروح للجد، المن للأب، للجد للأب. القدر المتيقن من الولي في الأدلة هو الأب والجد للأب، وذلك باعتبار أن الروايات تأمره بالإنفاق على الزوجة من ماله، موشي؟ الروايات أولا تأمره بالإنفاق على الزوجة من ماله، هو من مال الولي. ثم إذا امتنع تأمره بماذا؟ بأن يطلق الزوجة. القدر المتيقن من هذا هو عبارة عن الولي، يعني الولي الذي يكون وليا لو كان ماذا؟ هذا يعني يستحق ماذا؟ يستحق الولاية، الولي التقديري. القدر المتيقن من ذلك هو الأب أو الجد ماذا؟ للأب. هذان لو كان هذا الغائب سفيها لكانا هما الأولياء عليه، لو كان صغيرا لكان هم الأولياء ماذا عليه. واضح؟ هذا الشخص الذي يخاطب بأن ينفق من ماله عليها ويؤمر بطلاقه بطلاق زوجة هذا الغائب، ليس له شخص هناك شخص له هذه الأهلية سوى ماذا؟ سوى الولي الشرعي، على تقدير أن يكون الغائب ممن تثبت له عليه ماذا؟ عليه الولاية، وهو ماذا؟ وهو الأب أو الجد المن للأب. هذا لا نقول من باب الاستظهار من الروايات أن ظاهر الروايات هو هذا الاختصاص، وهذا وإنما من باب الأخذ من قدر المتيقن. قدر المتيقن ذولا ما عداهم نشك في ثبوت هذا الولاية لهم، بمعنى أنه لو أنفق عليها من ماله هل يجب عليها الصبر؟ واضح؟ أو يكون حال حال المتبرع الذي تقدم سابقا أنه شنو؟ أنه لا يقوم مقام إنفاق الولي، فلا يجب عليها الصبر حتى لو تبرع ماذا؟ متبرع بالإنفاق. غير الأب والجد، أخ كان، أبو الزوجة، أخو الزوجة إلى آخره، مهما كان هذا الشخص هو خارج عن القدر المتيقن، والاقتصار على القدر المتيقن ينبغي الاقتصار في الولي على خصوص الأب وماذا؟ والجد للأب. هذان إذا أنفقا على الزوجة من مالهما يجب عليها ماذا؟ الصبر. وإن لم تنفقا على الزوجة فبإمكانها المطالبة بماذا؟ بالطلاق، من باب القدر المتيقن لا من باب الاستظهار. قدر المتيقن هو هذا الشرع على تقدير أن يكون ذاك ملي؟ أي لا ليش يأمر أن يقول لا ينفق عليها، سيجي بحث أنه هذا مو حكم تكليفي، ما يجب عليها أن ينفق. واضح؟ ما يجب عليها، وحتى لو كان وليا شرعيا ما يجب عليها أن ينفق على الزوج. هو كونه هذا وليا عرفيا له، كونه وليا عرفيا له ولا ما يجب عليه، حتى لو كان ولي شرعي ما يجب عليه أن ينفق على الزوج. هذا مطلب. مطلب الثاني أو العاشر عن الدين هو أنه لا يظهر من الروايات وجوب الإنفاق على الولي تكليفا، بحيث إذا لم ينفق يكون آثما ومستحقا للعقاب، لا يظهر من الروايات ذلك، وإنما الروايات ظاهرها هو أن القضية متروكة إلى لتقديره هو، فيستطيع أن ينفق على الزوجة ويستطيع أن يمتنع من الإنفاق على ماذا؟ على الزوجة. وهذا واضح باعتبار أن الأب لا يجب عليه الإنفاق على الزوجة. نعم الأب يجب عليه الإنفاق على ولده عند يساره، يجب عليه الإنفاق على أحفاده عند فقد الأب أو إعسار الأب. قدم بحث هذا في باب شنو؟ في باب النفقات. لكن لا يجب على الأب أن ينفق على زوجة ولده، كما لا يجب على الابن أن ينفق على زوجة أبيه. فإذا لا يجب على الأب أن ينفق على زوجة ولده، فالتكليف في أمره بالإنفاق عليها هذا لا يكون تكليفا شرعيا موجبا للمعصية وارتكاب الإثم على تقدير المخالفة، وإنما هو قضية مرتبطة به، هو بإمكانه أن يمتنع من الإنفاق وبإمكانه أن يوافق على الإنفاق على ماذا؟ على هذه الزوجة. أقول لا يظهر من الروايات هو الوجوب شنو؟ تكليفي بالإنفاق على هذه الزوجة. الأمر الحادي عشر، مسألة ما إذا تبين موت الزوج، إذا تبين موت الزوج هذا له حالات، له صور. الصورة الأولى أن يتبين موت الزوج أثناء مدة التأجيل، يعني أثناء 4 سنين، أو بعد انقضاء 4 سنين وقبل الطلاق يتبين موت الزوج. هنا لا إشكال في أن هذه الزوجة يجب عليها أن تعتد عدة وفاة، وإذا انتهت من عدة الوفاة تصبح أجنبية ويجوز لها الزواج بلا إشكال، لأنها علمت بموته إما في أثناء المدة أو بعد المدة، لكن قبل شنو؟ قبل الطلاق، تعتد عدة الوفاة ولا إشكال في ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتبين موت الزوج بعد انقضاء العدة، يعني 4 سنين كملت وطلقت، رفعت أمرها للحاكم، طالبت بالطلاق، طلقت بعد الفحص مثلا واعتدت وخرجت من العدة، أكملت 4 أشهر و10 أيام، بعد ذلك تبين موت ماذا؟ موت الزوج. واضح عشان حكمها. هنا أيضا لا إشكال بين الفقهاء في أنه تكتفي بما جاءت به من العدة، ولا يجب عليها شيء بعد تبين موت الزوج بعد انقضاء العدة، لا يجب عليها شيء جديد. والسر في ذلك هي أنها بالطلاق ومضي العدة أصبحت أجنبية عن الزوج، هاي العلاقة اللي تربط بينها وبين الزوج انقطعت، انفصلت بالطلاق وبمضي العدة، فحينئذ تصبح أجنبية، فحالها حال أي مرأة أجنبية بالنسبة إلى ذاك الزوج. فإذا تبين موته بعد انقضاء العدة لا يترتب على ذلك أي شيء، بل تكتفي بما جاءت به. واضح. هذا لا يفرق في ذلك بين أن يكون تبين موت قبل التزوج من غيره، أو تبين موت بعد التزوج شنو من غيره، مقبرة بينهم. المهم أن يتبين موت بعد انقضاء العدة، تزوجت أو لم تتزوج. حتى إذا لم تتزوج لا يترتب شيء عليها، لماذا؟ لأنها طلقت وانتهت ماذا؟ عدتها. فلا فرق بين أن يكون تبين موت الزوج قبل تزوجها بالغير، أو يكون بعد تزوجها بالغير، بل لا فرق في هذا الذي ذكرناه بين أن يكون موت الزوج الذي تبين لها بعد انقضاء العدة، لا فرق بين أن يكون حاصلا قبل العدة أو بعد العدة أو في أثناء العدة، ماكو فرق بينها. أن يكون الموت مو تبين الموت، احنا افترضنا في مسألتنا أن تبين الموت بعد شنو؟ بعد انقضاء العدة، لكن هذا الموت الذي تبين مرة نفترض قبل العدة، مرة نفترض في أثناء العدة، مرة نفترض بعد شنو؟ بعد العدة. ولا مانع من افتراضه، لو فرضنا أنها اعتدت 4 أشهر و10 أيام ومضت سنة وعلمت بموته قبل شهرين، قبل 6 أشهر، فيصدق أن الموت حدث وحصل بعد شنو؟ بعد العدة، مو بعد العدة. أو علمت بعد انقضاء العدة بأنه مات في أثناء العدة، أو علمت بعد انقضاء العدة بأنه مات قبل شنو؟ قبل العدة. المناط ليس في زمان حصول الموت، وإنما المناط في زمان شنو؟ تبين موته. متى تبين موته؟ إذا تبين موته في أثناء العدة، الصورة الثالثة يجي بعدها. إذا تبين موته بعد انقضاء العدة لا يترتب عليها شيء، لماذا؟ لأنها زوجة صارت أجنبية بالطلاق وبانقضاء الشنو؟ وبانقضاء العدة، أصبحت أجنبية عن الزوج، حتى لو فرضنا أنه هو في الواقع مات في أثناء الشنو؟ في أثناء العدة. الصورة الثالثة من صور المسألة هو أن يفترض أنها أن يتبين موته في أثناء العدة، هي في أثناء العدة تبين موت الزوج. هنا هل يكتفى بإكمال العدة التي في يدها؟ يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، فهل يكتفى بإكمال هذه العدة التي هي في يدها ولا يجب عليها شيء آخر، أو يجب عليها أن تستأنف عدة جديدة؟ عدة شنو؟ عدة وفاة. تستأنف عدة وفاة جديدة، تبدأ هذه العدة من يوم التبين، من يوم التبين تحسب مدة 4 أشهر و10 أيام، ولا تنتهي عدتها إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام من زمان التبين، تبين موت الزوج. واضح؟ هذه المسألة نفسها تدخل في المسألة تقدم بحثها، رقم المسألة أعطيكم إياه 1454، هاي صورة من صوريات تلك المسألة. شنو تلك المسألة كانت؟ هي أن الزوجة المطلقة الرجعية لو مات زوجها في أثناء العدة بالضبط من على قدر. واضح؟ إذا تبين موته في أثناء العدة هاي المطلقة الرجعية، فماذا تعمل؟ ما هي وظيفتها؟ واضح؟ قدم بعد هذه المسألة سابقا، وذكرنا هناك لأنه هناك رواية صحيحة يمكن الاعتماد عليها مؤيدة بروايات أخرى غير تامة سندا، هي أنه يجب عليها أن تستأنف عدة شنو؟ جديدة. تستأنف عدة جديدة، ومعنى استئناف عدة جديدة هو أن تترك ما بيدها من العدة وتبدأ عدة ماذا؟ عدة جديدة، وهي عدة الوفاة، أي 4 أشهر و10 أيام. ما نحن فيه مصداق لذلك، لماذا؟ لأن فرغنا نحن سابقا عن أن العدة في المقام عدة شنو؟ طلاق، وأن الطلاق طلاق، أن 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 الطلاق طلاق رجعي، مو رغم من هذا، وأن العدة بالرغم من أنها 4 أشهر و10 أيام إلا أنه تترتب عليها أحكام الشنو؟ أحكام العدة الرجعية والطلاق الرجعي من حيث جواز الرجوع ووجوب الإنفاق وإلى آخره كما تقدم سابقا. إذن هذه زوجة مطلقة بالطلاق الرجعي، مات زوجها في أثناء شنو؟ في أثناء العدة. ظاهر الأدلة كما تقدم في تلك المسألة أنه يجب عليها أن تستأنف عدة جديدة، علما عدة وفاة جديدة تبدأ بها في المقام. أيضا نفس الكلام نقوله، غاية الأمر أن الفرق في هاي الجزئية وهي أن هناك ما بيدها كان عدة طلاق، هنا يعني عدتها عدة 3 أشهر أفرض إذا كانت غير مستقيمة الحيض، عطرها إذا كانت مستقيمة الحيض، بينما في المقام عدتها 4 أشهر و10 أيام. فيجب عليها أن تترك ما بيدها من العدة وتستأنف عدة جديدة مقدارها 4 أشهر، عدة وفاة يعني، لأنه اتضع لها موت الزوجي في أثناء العدة. هذه الصورة الثالثة. بلي بلي، لأنه اعتدال المرأة بعدة الوفاة كما تقدم من حين وصول الخبر إليها. الأمر الثاني عشر، لو فرضنا أنه أن المرأة الزوجة وصلت إلى حالة العلم واليقين بموت الزوج. هي وصلت إلى حالة العلم واليقين بموت الزوج نتيجة القرائن والإمارات الكثيرة، وصلت إلى هاي الدرجة، درجة العلم بموت الزوج، بحيث أصبحت قاطعة لا تحتمل غير ذلك. فهل يجوز لها أن ترتب آثار موت الزوج أو لا؟ هل يتوقف ترتيب آثار موت الزوج على مراجعة الحاكم والطلب من الحاكم أن يطلقها كما تقدم سابقا أو لا؟ الظاهر أنه لا، ما يجب عليها ذلك، لأن مراجعة الحاكم إنما تجب عليها في صورة عدم العلم بموت الزوج. هذا موضوع المسائل السابقة، موضوع الروايات السابقة، المفقود الذي لا يعلم شنو حياته أو موته، هذا موضوع الروايات السابقة. فالمفقود إذا لم يعلم موته أو حياته، هذه تتخذ الإجراءات السابقة وتصل إلى نتيجة أن يطلقها الزوج الحاكم الشرعي مثلا. أما مع العلم بموته لا دليل على وجوب مراجعة الحاكم الشرعي. هي متيقنة بموته، الأدلة من نتيجة لا الموت. اي من نتيجة تراكم قرائن صار عندها، بحيث اللي يعني يكون قطعها نتيجة امارات وقرائن اوجبت حصول العلم بموت الزوج. هي بينها وبين ربها يجوز لها ان ترتب اثار موت الزوج، يجوز لها ان تتزوج، شو المانع منه؟ بل ان يتوقف ذلك على مراجعة الحاكم الشرعي، وهذا سر واضح، لان مسألة قضية مراجعة الحاكم الشرعي كما قلنا موضوعها شنو؟ موضوعها الزوج الذي لا يعلم حياته من موته المفقود. هي تعلم بحياته، تعلم بحياته، أقول تعلم بموته، فحينئذ يجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، ثم بعد الانتهاء من عدة الوفاة بينها وبين الله يجوز لها أن تتزوج. نعم، هناك تكليف يرتبط بالزوج الذي تريد الزواج منه، هذه مسألة أخرى، أن الزوج الذي تريد الزواج منه أو يريد الزواج منها، هل يجوز له، تطرح فيها هذه المسألة، هل يجوز له أن يعتمد على قولها بأنها خلية؟ هل يجوز له أن يعتمد على قولها بأنها خلية أو لا؟ معنى أنه يعتمد على قوله، معنى هو ما عنده يقين بموت الزوج، هو مطلع على حاله أن زوجها مفقود. هي تقول أنه أن زوج خلي الذي هو مطلع على هذا الحال، هل يجوز له أن يعتمد على كلامها بأنها خلية وبأن زوجها ميت أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز له أن يعتمد على ذلك، لأن الأدلة الدالة على تصديق الزوجة في دعواها أنها خلية منصرفة عن هذه الحالة، منصرفة إلى حالة ما إذا ادعى ذلك مع عدم التهمة. إذا ماكو تهمة، كما هي مورد الرواية في الصحراء، لقى مرة قال سألتها قالت أنا خلية تزوجها. أما في المقام حيث تكون هذه المرأة مورد تهمة، الظاهر أن الروايات الدالة على تصديقها فيما تقول لا تشمل هذا المورد لأجل التهمة، فلا يجوز للزوج أن يتزوج بها لمجرد أنها تدعي ماذا؟ أنها خلية، يعتمد على قولها في ذلك، هذا غير مشمول لأدلة وجوب تصديقها وجواز تصديقها، وإنما هو عليها أن يعمل بتكليفه. تكليفه شنو هو؟ شنو تكليفه؟ استصحاب الحياة باقي في حقه، يعني هو شلون من هو يشك في موت الزوج، هو يعلم بأن زوجها عندما سافر سافر حيا، كان حيا، الآن يشك في أنه مات أو لا، مقتضى استصحاب بقاء الحياة وأنه ليس ميت، فيجب عليه ترتيب آثار هذا عدم الموت المتيقن ماذا سابقا. بل إذا علم بموته كما هو الحال بالنسبة إلى الزوجة هذا مطلب آخر، أو لا هو لا علم فيه، كان غير عالم بهذه المشكلة أصلا. امرأة قيل لها فلان امرأة وهي خلية وبإمكانها أن يأتي غير مطلع، يعني في نظره الزوجة ليست متهمة، غير مطلع على هذا الوضع التي هي فيه، يتخيل أنها امرأة كسائر النساء وتزوجها في الحال يجوز له ماذا أن يتزوجها. هذا هو التنبيه المادرج قد رقمان 12. التنبيه الأخير في هذه التنبيهات هو الذي أشار إليه الشهيد قدس الله نفسه في المسالك، وهو أن هذا الحكم هل يختص بالزوجة أو يشمل الميراث ونحو ذلك مما يترتب على موت الزوج. هكذا عنونا المسألة. احنا نصيغها بتعبير آخر، نقول بأنه هل يترتب على ما ذكر من الأمور التأجيل والفحص والطلاق، هل يترتب على ما ذكر من الأمور جميع أحكام موته، أو يختص ذلك بخصوص خروج الزوجة عن الشأن الزوجية؟ هذا التأجيل والفحص والطلاق ماذا يترتب عليه؟ فقط يترتب عليه أنها تنفصل عن الزوجية، يجوز لها أن تتزوج أو لا، يحكم بكل آثار شنو موت ذاك الغائب، فيحكم بانتقال أمواله إلى ورثته. إذا عدهم ولد شو يصير؟ تنعتق، لأنهم الولد تنعتق بموت شنو؟ بموت المولى. ها وصية تنفذ وصيته وكذا، كلها أمور تترتب عليها من على موتي الوارث. هاي الآثار نرتبها أو لا؟ ما نرتبه فقط ومسألة خروج الزوجة عن الزوجية وجواز أن تتزوج بعد انقضاء شنو العدة. واضح؟ في المسالك طبعا هو ذهب الشهيد إلى الاختصاص وعدم التعدي، يعني اختصاصه بالزوجة بحكم الزوجة فقط، ويستدل ذلك بأن هذا هو مقتضى الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، ولا إشكال أن هذا الحكم مخالف لمن للأصل، مو المقتضى الأصل شنو؟ بقاء على الحياة، من يدري حي أو ميت، من مقتضى الأصول مقتضى القواعد هو أن نحكم ببقائه حيا. خرجنا عن مقتضى القاعدة، واضح؟ في خصوص هذا الأثر، وهو شنو؟ انفصال الزوجة عن زوجها بحيث تصبح خلية يجوز لها أن تتزوج. هذا دلت الأدلة على ماذا؟ على عليه. احنا تمسكا بهذه الأدلة نخرج عن مقتضى القاعدة ومقتضى شنو الأصل، ولا مقتضى القاعدة أن تبقى هي زوجة المن لذاك. وبهذه الأدلة خرجنا عن مقتضى القاعدة والأصل، لكن الحكم المخالف لمقتضى القاعدة والأصل لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما دلت عليه الأدلة. والأدلة لم تدل على انعتاق أم ولده، ولم تدل على أن ميراثه ينتقل إلى ورثته وأن وصاياه تنفذ إلى آخره، وإنما دلت الأدلة على انفصال الزوجة عن علقة الزوجية فيقتصر على ذلك. لا إشكال أن ما ذكره هو الصحيح وهو مقتضى يعني القواعد العامة، نقتصر على القدر المتيقن الذي دلت عليه الأدلة، لأن الحكم مخالف للقواعد وللأصول. لكن يبدو أن الأدلة لم ترد فقط في هذا الأثر الشرعي الذي هو محل بحثنا، وهو شنو؟ وهو خروج الزوجة عن الزوجية. لا، هناك أدلة دلت على الميراث أيضا، على الميراث خروجا عن مقتضى شنو؟ القواعد والأصول. هناك روايات صحيحة السند، تامة السند، أيضا تدل على أنه ميراثه يقسم بين الورثة إذا فحص عنه 4 سنين ولم يعثر له على شنو؟ على أثر الميراث، يقسم بين الورثة بالرغم من عدم العلم بموته، بالرغم من عدم العلم بموته دلت الأدلة على أنه يقسم ميراثه، كما دلت على أن زوجته شنو بهاي الإجراءات تبين منه وتنفصل عنه. فلا بد أيضا من العمل بتلك الروايات، لكن أيضا في حدودها، وهو شنو؟ وهو الميراث. وهذه الروايات موجودة في الباب السادس من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهها أو ما أشبهه، الحديث الخامس والحديث التاسع. إذا الكتاب يمكن الوسائل نقرأ الروايات، عشان الشيخ صادق إذا ماكو زحمة الأرث. بل من لا يرى هذه الروايات تامة سندا حينئذ بإمكانه أن يعمل بمقتضى القاعدة في هذا الأثر وهو الميراث. أحسنتم، في ميراث الخنثى وما أشبهه. الباب السادس الحديث الخامس. هذه الرواية موثقة لإسحاق بن عمار، يرويها الشيخ الكليني بالإسناد عن يونس، مقصود الإسناد المتقدم في أول رواية في هذا الباب. لا تراجعوا، هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وبالإسناد عن يونس عن إسحاق بن عمار، هذا السند تام، وإسحاق بن عمار أيضا ثقة. قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. يتربص بماله 4 سنين ثم بعد ذلك يقسم. رواية أخرى أوضح من هاي، الحديث التاسع في الباب نفسه، وهي رواية تامة سندا موثقة لسماع، يرويها أيضا شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة. هذه الرواية أيضا صريحة في تقسيم ماله بعد مضي 4 سنين، وإن شنو وإن لم يعلم شنو موته. وبهذه الروايات نخرج في باب الميراث أيضا عن مقتضى القاعدة المتقدمة. بل احنا ما نريد ندخل في تفاصيل، لكن هذه الروايات تامة سندان. هذا ظاهر أنه استكملنا كل الأمور المتعلقة بالمسألة السابقة. يبقى يا كيفية الفحص، ماكو داعي لبحثها وإن كان موجودة في كلماتهم، لكن هاي تختلف باختلاف المفقودين أنفسهم. واحد مفقود بالماء، واحد مفقود بالسجن بناء على التعميم المتقدم، مفقود بسفرة راح إلى بلد آخر مثلا. الفحص يختلف عن باختلاف كيفية الفحص، يعني تختلف باختلاف أنواع المفقودين في الحقيقة، وليس لها كيفية مضبوطة معينة، وإنما قضية عرفية. التابعة للصدق العرفي أن يصدق أن هذا فحص وتفتيش وبحث عنه. كيف يتم هذا؟ من خلال الإعلان بالجرائد، من خلال الإعلان بالإذاعة، من خلال التليفونات، من خلال الفحص، هذا يختلف باختلاف المواضيع. تبقى المسألة اللي أيضا بعض الأخوان طلب أن نعيد النظر فيها، نذكر أدلة الطرف المقابل. هاي المسألة التي مسألة ما ذكره بعض الأكابر، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن المفقود المعلوم حياته، المعلوم حياته إذا كانت زوجته شنو لا تصبر، المعلوم حياته إذا كانت زوجته لا تصبر، هذا معلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز الحكم أن يطلق زوجته. ثم عطف على ذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا، إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. ثم بعد ذلك ذكر أن المفقود يعني مو المعلوم حياته، وإنما هو مع الكلام المفقود الذي لا تعلم حياته أو شنو أو وفاته. يقول هاي الإجراءات 4 سنين وفحص وكذا إذا كانت لا تصبر على ما هي فيه، إلى أن تستكمل هذه الإجراءات أيضا يجوز اختصار هاي الإجراءات وإلغاء هاي الإجراءات، ويجوز الحاكم ماذا؟ أن يطلقها. الكلام في هذا بعض الأخوان قال أنه لم تتعرض إلى دليل على ذلك، وإنما فقط ناقشته، فما هو الدليل في الحقيقة على ذلك؟ هذا يحتاج إلى بحث، لا بأس أن شوية نتوسع به حتى نجد ما هو الصحيح في هذه المسألة. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.